بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 338,400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
أيها الإخوة والأخوات، ألتقيكم هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، وهذا المجلس هو المجلس الثامن. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة 33، وهي عن كلام خطيب الجمعة مع الناس بعد صعوده المنبر وإلى أن تنتهي خطبته. وتحت هذه المسألة فرعان: الفرع الأول وهو عن كلام الخطيب مع الناس بعد سلامه عليهم أول صعوده ووقت أول صعوده وقت التأذين. المسألة هي 33، وهي عن كلام خطيب الجمعة مع الناس بعد صعوده المنبر وإلى أن تنتهي الخطبة. والمراد بالكلام الكلام الذي لا يتعلق بالخطبة، وهو الكلام الذي يدور بينه وبين بعض من حضر الخطبة، إما أن يكلمهم في أمر في أثناء الخطبة أو يكلمونه صلى الله عليه وسلم في أمر. وتحت هذه المسألة فرعان: الفرع الأول وهو عن كلام الخطيب مع الناس بعد سلامه عليهم أول صعوده ووقت التأذين. ذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز كلام الخطيب مع الناس وكلامهم معه وقت التأذين للخطبة، فقال العراقي الشافعي رحمه الله تعالى في طرح التثريب شرح التقريب: التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج ما قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه منها، فلا منع من الكلام حينئذ. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي محمد بن حزم والأكثرين. وذهب أبو حنيفة إلى منع الكلام بمجرد خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة، انتهى كلامه. ودليل جواز ذلك أنه قد ثبت هذا الكلام عن خليفتين راشدين مهديين وبمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون إنكار، حيث أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن ثعلبة بن مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وقد صححه أيضا الألباني. وأخرج إسحاق ابن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه وجلس كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر قطعنا الصلاة وكنا نتحدث ويحدثنا، فربما يسأل الرجل الذي يليه عن سوقهم وخدامهم، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته. وقد صححه أيضا ابن حجر العسقلاني وأبو بكر البصيري الكتاني، وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى واللفظ له، وابن شبة في تاريخ المدينة، وأظن الأثر أيضا في مسند الإمام أحمد عن موسى، فليراجع عن موسى بن طلحة أنه قال رأيت عثمان بن عفان، رأيت عثمان ابن عفان والمؤذن يؤذن وهو يحدث الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وإسناده حسن. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار بعد أثر عمر رضي الله عنه فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة، لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون نكير يدل على أنه إجماع لهم. وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويقصد ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى. وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل من كتب المالكية الحادي عشر قال في الطراز ويجوز الكلام والمؤذن يؤذن وقد كانت الصحابة تفعله. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني بعد أثر عمر وكلامه مع الناس وكلامهم معه وقت التأذين، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم، ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة فلا وجه لتحريمه مع عدمها. وقولهم لا مخالف لهما في الصحابة، وممن نسبه إلى جماهير أهل العلم أيضا النووي في كتابه المجموع حيث قال وبهذا قال جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لحديث ثعلبة المذكور هنا. وقال وممن نسبه أيضا إلى الجمهور الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري فقال فقال الجمهور بشروع، واختلفوا متى يجب الإنصات في يوم الجمعة، فقال الجمهور بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس رضي الله عنهما. الفرع الثاني وهو عن كلام الخطيب مع الناس وكلامهم وكلامه معهم في أثناء الخطبة إذا دعت حاجة ومصلحة. الفرع الأول كان عن كلام الإمام الخطيب مع الناس وكلام الناس مع بعضهم في أثناء أذان الخطبة، وهذا الفرع هو عن كلام الخطيب مع الناس وكلامهم معه في أثناء الخطبة إذا دعت حاجة ومصلحة. وإباحة كلام الخطيب مع المأمومين إذا كان لمصلحة أو دعت إليه حاجة أو ضرورة قد نص عليه جمع من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم. وأما إجابة المأمومين للخطيب وسؤالهم له إذا دعت إليه حاجة وكانت فيه مصلحة فيجوز أيضا عند أكثر العلماء وهو اختيار السعدي وابن باز والألباني والعثيمين. وقد دل على جوازه أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة وقد دل على جوازه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن أصحابه رضي الله عنهم. ومنها أولا ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وقد قال ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وهو شرح على صحيح البخاري، قال: وفي الحديث حجة لمن أجاز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم في خطبته بما عرض له من كلام من غير جنس الخطبة مما فيه نفع للناس وتعليم لهم. وقد روي عن علي ذلك حين تخطى الأشعث بن قيس رقاب الناس ذكره الطبري. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة، والسنة أولى ما اتبع. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد هذا الحديث وغيره: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره. انتهى كلامه. وثانيا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وفي هذا الحديث جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. انتهى كلامه. وقال العلامة السعدي رحمه الله في شرح عمدة الأحكام في هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن الكلام والإمام يخطب يجوز للإمام ومن يكلمه، بل ربما شرع، وأما غير ذلك فلا يجوز إلا لضرورة. انتهى كلامه. وثالثا ما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وغيرهم بسند حسن أو صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وعند بعضهم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكني والنووي والذهبي وابن الملقن وزين الدين العراقي والألباني. وقال العيني بإسناد جيد. وقال الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم. ورابعا ما أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه وابن خزيمة وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت. قال: فسأله 3 مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 3: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. وقد صححه ابن خزيمة والبغوي والنووي وابن الملقن، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه دون ذكر خطبة الجمعة، فلعلها واقعة أخرى. وخامسا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. وقد بوب عليه الإمام النسائي رحمه الله في سننه باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني ومحمد علي آدم الإثيوبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وذكر بعضهم أنه قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وسادسا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم أن عمر ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان. انتهى كلامه. ولا بأس أن أذكر بعض كلام أهل العلم من أصحاب المذاهب المشهورة حول هذه المسألة، حيث قال علي القاري الحنفي رحمه الله في كتابه في شرحه على مشكاة المصابيح: وعندنا، أي عند الحنفية، وعندنا كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن آمرا بالمعروف. وجاء في المدونة، وهي من أشهر كتب المالكية وأكثرها نقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وكبار أصحابه، قال مالك: لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي. وقال ابن القاسم: وكل من كلمه الإمام فرد على الإمام فلا أراه لاغيا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا. وقال أبو الحسن اللخمي المالكي رحمه الله في كتابه التبصرة: ولا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة إذا كان في أمر أو نهي، ولا بأس أن يجاوبه من كلمه الإمام. وقد قال عمر بن الخطاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأخر، أي ساعة هذه؟ فأجابه الآخر: ما زدت على أن توضأت. وقال الحافظ البيهقي الشافعي رحمه الله في كتابه الخلافيات: وفرق الشافعي بين كلام الإمام وكلام من كلم الإمام في حال الخطبة وبين كلام رجل من المأمومين مثله، وحمل الأحاديث الواردة في ذلك على هاتين الحالتين وأنه ليس بينهما اختلاف. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان، أحدهما على القولين والثاني وهو الصحيح، وبه قطع الجمهور. يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة، والأولى أن يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة. قال أصحابنا: وهذا الخلاف في حق القوم والإمام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره، أو علم إنسانا خيرا أو نهاه عن منكر، فهذا ليس بحرام بلا خلاف، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب على التصريح به. وقال أبو القاسم الرافعي من الشافعية رحمه الله في كتابه العزيز شرح الوجيز: وهل يحرم الكلام على الخطيب؟ فيه طريقان: القطع أصحهما القطع بأنه لا يحرم، وإنما حرم على المستمع في قول كي لا يمنعه عن الاستماع، وأيضا فقد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة، وكلم أيضا سليكا الغطفاني في الخطبة. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا. ثم ذكر حديث عمر مع عثمان حين تأخر عن الجمعة، ثم قال: ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة، ولا يحصل هاهنا. وكذلك من كلم الإمام لحاجة أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا: لا نقطع الخطبة، أو لعل ما تقدم فيه كفاية. المسألة 34، وهي عن العدد المشترط لانعقاد الجمعة. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، فلو خطب الخطيب وصلى بدون عدد تعتبر به الجماعة لم تنعقد جمعتهم وصلوا ظهرا. وقد أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا بد لها من عدد، فقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد. وقال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ولهذا لم يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء. وأما بيان كيفية هذا الشرط فنقول: لا خلاف في أن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة، حتى لا تنعقد الجمعة بدونها. ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في بداية المجتهد، وفخر الدين الزيلعي ابن رشد المالكي في بداية المجتهد، وفخر الدين الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، والموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار، وابن الملقن الشافعي في البدر المنير، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري، والسيوطي في كما في الحاوي للفتاوى، والشوكاني في نيل الأوطار. وقال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام: ويشترط وفاقا، أي يعني باتفاق المذاهب الأربعة، ويشترط وفاقا العدد وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب. ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله في العدد الذي تنعقد به جماعة الجمعة على أقوال عدة، وقد قال سراج الدين ابن الملقن، وقد قال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيع في شرح الجامع الصحيح: واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا تنعقد بدونه على 13 قولا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وجملة مال العلماء فيه 15 قولا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري ملخصا هذه الأقوال: وهذا يرجع إلى أصل مختلف فيه، وهو العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد اختلف في ذلك. فقالت طائفة: لا تنعقد الجمعة بدون 40 رجلا. روي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق ورواية عن مالك. وقالت طائفة: تنعقد ب50. روي عن عمر بن عبد العزيز أيضا وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد ب3، منهم ابن المبارك والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وروي عن أبي يوسف وحكي رواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد ب4، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه في المشهور عنهما والأوزاعي ومالك والثوري في رواية عنهما والليث بن سعد، وحكي قولا قديما للشافعي، ومنهم من حكاه أنها تنعقد ب3. وقالت طائفة: يعتبر 40 في الأمصار و30 في القرى، وحكي رواية عن أحمد صححها بعض المتأخرين من أصحابه. وقالت طائفة: تنعقد ب7، وحكي عن عكرمة ورواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد ب12 رجلا، وحكي عن ربيعة. وقد قال الزهري: إن مصعب ابن عمير أول ما جمع بهم بالمدينة كانوا 12 رجلا. وقالت طائفة: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، وهو رجلان، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور في رواية وداود، وحكي عن مكحول. انتهى كلامه. وهذه الأقوال التي ذكرها رحمه الله هي أشهر الأقوال في هذه المسألة. وقد قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك: وأما العدد فليس في صلاة الجمعة أصل يعول عليه في العدد إلا حديثان. قلت: والأول منهما ما أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال لأبيه رضي الله عنه: أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، ومعنى صلاتك أي دعاءك. أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والذهبي، وحسنه النووي وابن حجر العسقلاني والألباني. واحتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 40 رجلا. وقد بين جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله كما في الحاوي للفتاوى، وقد قال جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله كما في الحاوي للفتاوى رادا على هذا القول: لا دلالة في حديث كعب على اشتراط 40، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، وهذا قول الجمهور أنها فرضت بمكة قبل الهجرة، وأظن نسبه إلى الجمهور الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. نرجع إلى كلام السيوطي، لا دلالة في حديث كعب بن مال في حديث كعب على اشتراط الأربعين، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، فلم يتمكن من إقامتها هناك من أجل الكفار، فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا، واتفق أن عدتهم إذ ذاك كانت 40، وليس فيه ما يدل على أن من دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. وقال أيضا يرده حديث الانفضاض فإنه أتمها 12، فدل ذلك على أن تعيين 40 لا يشترط. والثاني ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. واحتج به من ذهب إلى أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 12 رجلا. وقد قال جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله كما في الحاوي الفتاوى مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث والرد على من احتج به، ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على 12 دل على أن هذا العدد كاف. قلت هو دال على صحتها ب12 بلا شبهة، وأما اشتراط 12 وأنها لا تصح بدون هذا العدد فليس فيه دلالة على ذلك، فإن هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي 12 رجلا وتمت بهم الجمعة، وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم. انتهى كلامه. وقد قال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وأكثر هذه الأقوال يعني في تحديد العدد وأكثر هذه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حال وقع ولا يلزم منه التحديد. وانتهى كلامه. وقد وردت عدة أحاديث فيها تحديد العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا يصح منها شيء لشدة ضعفها. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الأحكام الوسطى ولا يصح في عدد الجمعة شيء. وقال الحافظ ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة لا يصح فيها شيء فلا معنى لذكرها. وقال جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى كما في الحاوي للفتاوى لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا. ولعل أرجح الأقوال قولان، الأول أن الجمعة تنعقد ب3، 2 يستمعان و1 يخطب، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن باز وابن عثيمين. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه ورسائله في بيان وجه هذا القول، فلو فرض أن قرية ليس فيها سوى 3 نفر فإنها تقام الجمعة، لأنه يحصل بهم الجمع، إمام يخطب ومؤذن يدعو ومأموم يجيب. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المنادي المؤذن، ولا بد من خطيب ولا بد من مدعو. وهذا القول أرجح الأقوال أنه يكفي في عدد الجمعة 3: إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم يجيب. انتهى كلامه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار: وأما الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجبا في الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة. والثاني أنه إذا كان، والقول الثاني أنه إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة. واختاره الصنعاني والشوكاني والألباني والوادعي، وذلك إلحاقا للجمعة بصلاة الجماعة حيث تحصل باثنين. وقد قال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: وأما من قال إنها تصح باثنين، فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة، وهذا القول هو الراجح عندي. انتهى كلامه. وللفقهاء رحمهم الله تعالى خلاف آخر، وهو لو انصرف بعض المأمومين عن الإمام في صلاة الجمعة وبقي معه قوم، فبكم تنعقد جمعة الإمام ومن معه من الناس؟ حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري في تلخيص هذا الخلاف: وظاهر كلام البخاري إيهاهنا وتبويبه يدل عليه، وهو أن انفضاضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفس الصلاة، وكان قد افتتح بهم الجمعة بالعدد المعتبر ثم تفرقوا في أثناء الصلاة فأتم بهم صلاة الجمعة، فإن الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا قول جماعة من العلماء، منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي في القديم وإسحاق، وهو وجه لأصحابنا. وعلى هذا فمنهم من اعتبر أن يبقى معه واحد فأكثر، لأن أصل الجماعة تنعقد بذلك، ومنهم من شرط أن يبقى معه اثنان، وهو قول الثوري وابن المبارك، وحكي قولا للشافعي. وقال إسحاق: إن بقي معه 12 رجلا جمع بهم، إن بقي معه 12 رجلا جمع بهم، وإلا فلا، لظاهر حديث جابر، وهو وجه لأصحابنا. ولأصحابنا وجه آخر يتمها الإمام جمعة ولو بقي وحده، وهذا بعيد جدا. وفرق مالك بين أن يكون انفضاضهم قبل تمام ركعة فلا تصح جمعتهم ويصلون ظهرا، وبين أن يكون بعد تمام ركعة فيتمونها جمعة، ووافقه المزني وهو وجه لأصحابنا. وقال أبو حنيفة: إن انفضوا قبل أن يسجدوا في الأولى فلا جمعة لهم، وإن كان قد سجد فيها سجدة أتمها جمعة. وقال لصاحباه: بل يتمونها جمعة بكل حال ولو انفضوا عقب تكبيرة الإحرام. ومذهب الشافعي في الجديد وأحمد والحسن ابن زياد أنه لا جمعة لهم حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: لم يختلف قول أحمد في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي المسألة 35، وهي عن بطلان الخطبة بكلام محرم ولو يسير. ومن أمثلة الكلام المحرم تقرير البدع، أو سب أحد من المسلمين، أو سب أحد من الصحابة، أو غيبة حاكم، أو غيبة عالم. وللعلماء رحمهم الله تعالى خلاف في بطلان خطبة الخطيب إذا حصل منه شيء كذلك، إذا حصل منه شيء إذا صدر منه كلام محرم، وأكثرهم على أنه يأثم بذلك ولا تبطل جمعته، بل هي صحيحة. وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجهان، أحدهما أنها تبطل، والآخر أنها لا تبطل، حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري وفي بطلان الخطبة بالكلام المحرم قبل فراغ أركان الخطبة وجهان لأصحابنا، كالوجهين لهم في بطلان الأذان بالكلام المحرم في أثنائه، ولهم أحكام أخرى حول الموقف من هذا الإمام الذي تكلم بالكلام المحرم، والمراد موقف المأمومين، وليس هذا ولا يدخل هذا في موضوعنا، ولهذا لم أذكره. المسألة 36، وهي عن الخطبة بغير اللغة العربية. لأهل العلم في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول أن السامعين لها إذا كانوا لا يعرفون العربية جميعهم خطب بلغتهم، وذلك نظرا للمعنى الذي شرعت له الخطبة، وهو إبلاغ الناس الأحكام الشرعية ووعظهم وتذكيرهم بالله والدار الآخرة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وصحة الخطبة بغير العربية لمن لا يعرفها هو مذهب الحنابلة، وقد قال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: والقصد التفهم بخلاف القراءة، فإن القصد النطق بالعربية، ولهذا لو كانوا عجما فخطب بهم بالعجمية صح بخلاف القراءة، ذكره ابن عقيل، انتهى كلامه. واختار هذا القول ابن باز والعثيمين رحم الله تعالى الجميع. القول الثاني أن إلقاءها باللغة العربية مستحب. وهو قول عند الشافعية، لأن المقصود الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات. القول الثالث أن إلقاءها باللغة العربية شرط مع القدرة، وهو الأصح عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة ومذهب المالكية، واختاره الحافظ ابن رجب ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لأمرين: الأول أن الله تعالى قد قال في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذكر الله الخطبة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، فكان فعله مفسرا، وما فسر الواجب فهو واجب. لكن قد يجاب عن هذا بأن من خطب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جميعهم أو عامتهم من العرب، وإن كان معهم من ليس منهم فهو يعرف العربية. الأمر الثاني أن هذا هو المعمول به في عهد السلف الصالح مع اختلاف لغات البلدان التي فتحوها، ولم ينقل عنهم أنهم خطبوا بغير العربية. المسألة 37، وهي عن وقت نزول الخطيب من المنبر لصلاة الجمعة. السنة أن يقيم المؤذن لصلاة الجمعة إذا انتهى الخطيب من خطبته ونزل عن منبره، وذلك لما أخرج النسائي بسند صحيح من طريق الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد صححه أيضا العلامة الألباني. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن ماجه وأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن ماجه من طريق آخر عن الزهري بلفظ: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وقد صححه أيضا ابن خزيمة والألباني. وقد اختلفت أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة، ففي الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وهو من أصحاب أبي حنيفة، قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام المؤذن. وكلامه هذا يتطابق مع ما جاء في حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه. وفي الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي المالكي رحمه الله قال ابن حبيب: يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام بين خطبتيه، وإذا فرغ منها أقام ثم نزل فصلى. وهذا ظاهر في أن نزول الإمام يكون بعد أن يقيم المؤذن. وفي كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني من كتب المالكية قال: وتقام الصلاة أي صلاة الجمعة عند فراغها، أي فراغ الخطبة، وهذا على جهة الوجوب. وفي كتاب العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي رحمه الله قال الغزالي: ثم إذا فرغ ابتدر النزول مع إقامة المؤذن بحيث يبلغ المحراب عند تمام الإقامة. قال الرافعي: الجملة الثالثة ما يتأخر عن نفس الخطبة، وهو أن يأخذ في النزول والمؤذن في الإقامة ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة، والمعنى فيه المبالغة في تحقيق الموالاة. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين: فرع في سنن الخطبة، ومنها أن يأخذ في النزول بعد الفراغ ويأخذ المؤذن في الإقامة ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم. وهذا يعني أنه يشرع في النزول قليلا قليلا فيصل إلى المحراب عند فراغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل وجهين. قال ابن عقيل وغيره: يستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، لأنه سعي إلى ذكر السعي إلى الصلاة، وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف، كذا قالوا ولا فرق. وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله في تصحيح الفروع: تابع المصنف صاحب التلخيص في العبارة، وتابعه أيضا ابن تميم ذكره في أول صفة الصلاة، أحدهما ينزل عند لفظة الإقامة وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين والحاويين، هذا هو الأول، الوجه الأول عند الحنابلة، أن الإمام أن الخطيب ينزل عند لفظة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: والوجه الثاني ينزل عند فراغه من الخطبة، وعليه عمل كثير من الخطباء وهو الصواب. وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي رحمه الله في شرحه على مختصر الخرقي: هل ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو يبادر بحيث يصل إلى المحراب عند قولها، فيه احتمالان حكاهما في التلخيص، انتهى كلامه. المسألة 38، وهي عن إعادة الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطبة الثانية. قد تقدم أن الخطبة الأولى تفتتح عند الجميع بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ما لأهل العلم في حمد الله والثناء عليه وكذلك الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، من جهة هل هي من أركان الخطبة التي لا تصح إلا بها أو هل هي مما يستحب في الخطبة. وهذه المسألة هي عن مشروعية إعادة الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم عند في افتتاح الخطبة الثانية. هذه الإعادة هي من السنن في مذهب أبي حنيفة، حيث جاء في كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ويسن إعادة الحمد وإعادة الثناء وإعادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كائنة تلك الإعادة في ابتداء الخطبة الثانية. وقال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله في كتابه البناية شرح الهداية: وأما السنن ف15، وإعادة التحميد والثناء على الله تعالى في الخطبة الثانية. وقال ابن الأثير الشافعي رحمه الله في كتابه الشافي في شرح مسند الشافعي: والقدر الواجب من الخطبة الأولى هو حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية، وفي الثانية حمد الله والصلاة على رسوله والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهذا أقل ما يجزئ. وقال نصير الدين السامري الحنبلي رحمه الله في كتابه المستوعب: ومن شرط صحة الجمعة أن يتقدمها في وقتها خطبتان، ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط فيها، وأن تشتمل كل خطبة منهما على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله محمد النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة آية فصاعدا من القرآن، لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين. وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى أنه لا تشترط القراءة في الخطبة. وقال الشريف أبو جعفر الهاشمي الحنبلي رحمه الله في كتابه رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حنبل: مسألة يجمع في الخطبة بين حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن، وهكذا في الخطبة الثانية. وبه قال الشافعي إلا أنه قال: إن لم يقرأ في الثانية أجزأه. وقال موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب فقه العبادات على المذهب المالكي ما يندب في الخطبتين: الخامس أن يبتدئ كل من الخطبتين بالحمد والثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا أن افتتاح الخطبة الثانية بالحمد بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مشروع في المذاهب الأربعة كلها، وأنهم اختلفوا هل افتتاح الثانية من الأركان التي لا تصح الخطبة إلا بها أو من السنن. المسألة 39، وهي عن قول أما بعد في افتتاح الخطبة بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي لفظ مسلم وفي لفظ آخر لمسلم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثل اللفظ الأول والذي هو مشتمل على قولي أما بعد. والأحاديث في قولي أما بعد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه كثير جدا، وأظن أن الأحاديث المرفوعة قد بلغت التواتر. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكان صلى الله عليه وسلم غالبا يفصل بين التحميد وتوابعه من الشهادتين وما بعد ذلك من الوعظ والأمر والنهي بقوله أما بعد. وقال أيضا بعد عدة أحاديث أوردها البخاري فدلت هذه وقال أيضا بعد عدة أحاديث أوردها البخاري وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أما بعد، قال فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الخطبة كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من جلوس أو قيام، فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله أما بعد، انتهى كلامه. وقال أبو الحسن ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري أما بعد من فصيح الكلام، وهو فصل بين الثناء على الله تعالى وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. وقد قال بعض أهل التأويل في قول الله تعالى عن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أنه أما بعد، انتهى كلامه. وقال علاء الدين بن عطار الشافعي رحمه الله في كتابه العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام شرعية في بيان فوائد حديث فيه خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها قول أما بعد، قال وفيه شرعية قول أما بعد في الخطب بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر ذكرها في الأحاديث الصحيحة، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقد أهملها الخطباء في هذه الأزمان وغيرها، فينبغي أن يتفطن لها ويعمل بها، انتهى كلامه. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا أكون قد أنهيت عامة المسائل التي كنت أريد أن أبينها بقدر استطاعتي، ولم يبقى معنا إلا درس واحد وهو درس يوم غد بإذن الله تعالى، وأكون قد أنهيت هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يكتب لنا بها الأجر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 38,400 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
أيها الإخوة والأخوات، ألتقيكم هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بالأحكام الفقهية الخاصة بخطبة الجمعة، وهذا المجلس هو المجلس الثامن. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، المسألة 33، وهي عن كلام خطيب الجمعة مع الناس بعد صعوده المنبر وإلى أن تنتهي خطبته. وتحت هذه المسألة فرعان. الفرع الأول وهو عن كلام الخطيب مع الناس بعد سلامه عليهم أول صعوده وقت التأذين. المسألة هي 33، وهي عن كلام خطيب الجمعة مع الناس بعد صعوده المنبر وإلى أن تنتهي الخطبة. والمراد بالكلام الكلام الذي لا يتعلق بالخطبة، وهو الكلام الذي يدور بينه وبين بعض من حضر الخطبة، إما أن يكلمهم في أمر في أثناء الخطبة أو يكلمونه صلى الله عليه وسلم في أمر. وتحت هذه المسألة فرعان. الفرع الأول وهو عن كلام الخطيب مع الناس بعد سلامه عليهم أول صعوده ووقت التأذين. ذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز كلام الخطيب مع الناس وكلامهم معه وقت التأذين للخطبة، فقال العراقي الشافعي رحمه الله تعالى في طرح التثريب شرح التقريب: التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج التقييد بقوله والإمام يخطب يخرج ما قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه منها، فلا منع من الكلام حينئذ. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي محمد بن حزم والأكثرين. وذهب أبو حنيفة إلى منع الكلام بمجرد خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة، انتهى كلامه. ودليل جواز ذلك أنه قد ثبت هذا الكلام عن خليفتين راشدين مهديين وبمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون إنكار، حيث أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن ثعلبة بن مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وقد صححه أيضا الألباني. وأخرج إسحاق ابن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه وجلس كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر قطعنا الصلاة وكنا نتحدث ويحدثنا، فربما يسأل الرجل الذي يليه عن سوقهم وخدامهم، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته. وقد صححه أيضا ابن حجر العسقلاني وأبو بكر البصيري الكتاني، وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى واللفظ له، وابن شبة في تاريخ المدينة، وأظن الأثر أيضا في مسند الإمام أحمد عن موسى، فليراجع، عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان، رأيت عثمان ابن عفان والمؤذن يؤذن وهو يحدث الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وإسناده حسن. وقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار بعد أثر عمر رضي الله عنه فيه جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة، لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون نكير يدل على أنه إجماع لهم. وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويقصد ما أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى. وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل من كتب المالكية الحادي عشر قال في الطراز: ويجوز الكلام والمؤذن يؤذن وقد كانت الصحابة تفعله. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني بعد أثر عمر وكلامه مع الناس وكلامهم معه وقت التأذين: وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم، ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة، فلا وجه لتحريمه مع عدمها. وقولهم لا مخالف لهما في الصحابة. وممن نسبه إلى جماهير أهل العلم أيضا النووي في كتابه المجموع، حيث قال: وبهذا قال جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لحديث ثعلبة المذكور هنا. وقال: وممن نسبه أيضا إلى الجمهور الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، فقال: فقال الجمهور بشروع، واختلفوا متى يجب الإنصات في يوم الجمعة، فقال الجمهور بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانوا يفعلونه في زمانه، وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس رضي الله عنهما. الفرع الثاني وهو عن كلام الخطيب مع الناس وكلامهم وكلامه معهم في أثناء الخطبة إذا دعت حاجة ومصلحة. الفرع الأول كان عن كلام الإمام الخطيب مع الناس وكلام الناس مع بعضهم في أثناء أذان الخطبة، وهذا الفرع هو عن كلام الخطيب مع الناس وكلامهم معه في أثناء الخطبة إذا دعت حاجة ومصلحة. وإباحة كلام الخطيب مع المأمومين إذا كان لمصلحة أو دعت إليه حاجة أو ضرورة قد نص عليه جمع من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم. وأما إجابة المأمومين للخطيب وسؤالهم له إذا دعت إليه حاجة وكانت فيه مصلحة فيجوز أيضا عند أكثر العلماء، فيجوز عند أكثر العلماء، وهو اختيار السعدي وابن باز والألباني والعثيمين. وقد دل على جوازه أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة، وقد دل على جوازه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن أصحابه رضي الله عنهم. ومنها أولا ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وقد قال ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وهو شرح على صحيح البخاري، قال: وفي الحديث حجة لمن أجاز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم في خطبته بما عرض له من كلام من غير جنس الخطبة مما فيه نفع للناس وتعليم لهم. وقد روي عن علي ذلك حين تخطى الأشعث بن قيس رقاب الناس ذكره الطبري. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة، والسنة أولى ما اتبع. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد هذا الحديث وغيره: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره. انتهى كلامه. وثانيا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وفي هذا الحديث جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. انتهى كلامه. وقال العلامة السعدي رحمه الله في شرح عمدة الأحكام في هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن الكلام والإمام يخطب يجوز للإمام ومن يكلمه، بل ربما شرع، وأما غير ذلك فلا يجوز إلا لضرورة. انتهى كلامه. وثالثا ما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وغيرهم بسند حسن أو صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وعند بعضهم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكني والنووي والذهبي وابن الملقن وزين الدين العراقي والألباني. وقال العيني بإسناد جيد. وقال الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم. ورابعا ما أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه وابن خزيمة وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت. قال فسأله 3 مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 3: ويحك، ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. وقد صححه ابن خزيمة والبغوي والنووي وابن الملقن، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه دون ذكر خطبة الجمعة، فلعلها واقعة أخرى. وخامسا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. وقد بوب عليه الإمام النسائي رحمه الله في سننه: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني ومحمد علي آدم الإثيوبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وذكر بعضهم أنه قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وسادسا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم أن عمر ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان. انتهى كلامه. ولا بأس أن أذكر بعض كلام أهل العلم من أصحاب المذاهب المشهورة حول هذه المسألة، حيث قال علي القاري الحنفي رحمه الله في كتابه في شرحه على مشكاة المصابيح: وعندنا، أي عند الحنفية، وعندنا كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن آمرا بالمعروف. وجاء في المدونة، وهي من أشهر كتب المالكية وأكثرها نقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وكبار أصحابه، قال مالك: لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي. وقال ابن القاسم: وكل من كلمه الإمام فرد على الإمام فلا أراه لاغيا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا. وقال أبو الحسن اللخمي المالكي رحمه الله في كتابه التبصرة: ولا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة إذا كان في أمر أو نهي، ولا بأس أن يجاوبه من كلمه الإمام. وقد قال عمر بن الخطاب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأخر، أي ساعة هذه؟ فأجابه الآخر: ما زدت على أن توضأت. وقال الحافظ البيهقي الشافعي رحمه الله في كتابه الخلافيات: وفرق الشافعي بين كلام الإمام وكلام من كلم الإمام في حال الخطبة، وبين كلام رجل من المأمومين مثله، وحمل الأحاديث الواردة في ذلك على هاتين الحالتين، وأنه ليس بينهما اختلاف. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان، أحدهما على القولين، والثاني وهو الصحيح، وبه قطع الجمهور. يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة، والأولى أن يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة. قال أصحابنا: وهذا الخلاف في حق القوم والإمام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره، أو علم إنسانا خيرا أو نهاه عن منكر، فهذا ليس بحرام بلا خلاف، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب على التصريح به. وقال أبو القاسم الرافعي من الشافعية رحمه الله في كتابه العزيز شرح الوجيز: وهل يحرم الكلام على الخطيب؟ فيه طريقان: القطع أصحهما القطع، بأنه لا يحرم، وإنما حرم على المستمع في قول كي لا يمنعه عن الاستماع، وأيضا فقد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة، وكلم أيضا سليكا الغطفاني في الخطبة. وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا. ثم ذكر حديث عمر مع عثمان حين تأخر عن الجمعة، ثم قال: ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة، ولا يحصل هاهنا. وكذلك من كلم الإمام لحاجة أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري: وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا: لا نقطع الخطبة، أو لعل ما تقدم فيه كفاية. المسألة 34، وهي عن العدد المشترط لانعقاد الجمعة. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، فلو خطب الخطيب وصلى بدون عدد تعتبر به الجماعة لم تنعقد جمعتهم وصلوا ظهرا. وقد أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا بد لها من عدد. فقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدد. وقال علاء الدين الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ولهذا لم يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء. وأما بيان كيفية هذا الشرط فنقول: لا خلاف في أن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة، حتى لا تنعقد الجمعة بدونها. ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في بداية المجتهد، وفخر الدين الزيلعي ابن رشد المالكي في بداية المجتهد، وفخر الدين الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، والموصلي الحنفي في الاختيار لتعليل المختار، وابن الملقن الشافعي في البدر المنير، وابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري، وبدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري، والسيوطي في كما في الحاوي للفتاوى، والشوكاني في نيل الأوطار. وقال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام، ويشترط وفاقا يعني باتفاق المذاهب الأربعة، ويشترط وفاقا العدد وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب. ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله في العدد الذي تنعقد به جماعة الجمعة على أقوال عدة، وقد قال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيع في شرح الجامع الصحيح، واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا تنعقد بدونه على 13 قولا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وجملة مال العلماء فيه 15 قولا. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري ملخصا هذه الأقوال: وهذا يرجع إلى أصل مختلف فيه، وهو العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد اختلف في ذلك. فقالت طائفة: لا تنعقد الجمعة بدون 40 رجلا. روي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق ورواية عن مالك. وقالت طائفة: تنعقد ب50، روي عن عمر بن عبد العزيز أيضا وهو رواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد ب3، منهم ابن المبارك والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وروي عن أبي يوسف وحكي رواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد ب4، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه في المشهور عنهما والأوزاعي ومالك والثوري في رواية عنهما والليث بن سعد، وحكي قولا قديما للشافعي، ومنهم من حكاه أنها تنعقد ب3. وقالت طائفة: يعتبر 40 في الأمصار و30 في القرى، وحكي رواية عن أحمد صححها بعض المتأخرين من أصحابه. وقالت طائفة: تنعقد ب7، وحكي عن عكرمة ورواية عن أحمد. وقالت طائفة: تنعقد ب12 رجلا، وحكي عن ربيعة، وقد قال الزهري: إن مصعب ابن عمير أول ما جمع بهم بالمدينة كانوا 12 رجلا. وقالت طائفة: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة وهو رجلان، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور في رواية وداود، وحكي عن مكحول. انتهى كلامه. وهذه الأقوال التي ذكرها رحمه الله هي أشهر الأقوال في هذه المسألة. وقد قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك: وأما العدد فليس في صلاة الجمعة أصل يعول عليه في العدد إلا حديثان. قلت: والأول منهما ما أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال لأبيه رضي الله عنه: أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، ومعنى صلاتك أي دعاءك. أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والذهبي، وحسنه النووي وابن حجر العسقلاني والألباني. واحتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 40 رجلا. وقد بين جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله كما في الحاوي للفتاوى، وقد قال جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله كما في الحاوي للفتاوى رادا على هذا القول: لا دلالة في حديث كعب على اشتراط 40، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، وهذا قول الجمهور أنها فرضت بمكة قبل الهجرة، وأظن نسبه إلى الجمهور الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. نرجع إلى كلام السيوطي: لا دلالة في حديث كعب بن مال على في حديث كعب على اشتراط الأربعين، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، فلم يتمكن من إقامتها هناك من أجل الكفار، فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا، واتفق أن عدتهم إذ ذاك كانت 40، وليس فيه ما يدل على أن من دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. وقال أيضا: يرده حديث الانفضاض فإنه أتمها 12، فدل ذلك على أن تعيين 40 لا يشترط. والثاني ما أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. واحتج به من ذهب إلى أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 12 رجلا. وقد قال جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله كما في الحاوي الفتاوى مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث والرد على من احتج به، ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على 12 دل على أن هذا العدد كاف. قلت: هو دال على صحتها ب12 بلا شبهة، وأما اشتراط 12 وأنها لا تصح بدون هذا العدد فليس فيه دلالة على ذلك، فإن هذه واقعة عين أكثر ما فيها، أنهم انفضوا وبقي 12 رجلا وتمت بهم الجمعة، وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم. انتهى كلامه. وقد قال سراج الدين ابن الملقن الشافعي رحمه الله في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح: وأكثر هذه الأقوال، يعني في تحديد العدد، وأكثر هذه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حال وقع ولا يلزم منه التحديد. وانتهى كلامه. وقد وردت عدة أحاديث فيها تحديد العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا يصح منها شيء لشدة ضعفها. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الأحكام الوسطى: ولا يصح في عدد الجمعة شيء. وقال الحافظ ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة لا يصح فيها شيء فلا معنى لذكرها. وقال جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى كما في الحاوي للفتاوى: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا. ولعل أرجح الأقوال قولان: الأول أن الجمعة تنعقد ب3، 2 يستمعان و1 يخطب، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن باز وابن عثيمين. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه ورسائله في بيان وجه هذا القول: فلو فرض أن قرية ليس فيها سوى 3 نفر فإنها تقام الجمعة، لأنه يحصل بهم الجمع: إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم يجيب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المنادي المؤذن، ولا بد من خطيب، ولا بد من مدعو. وهذا القول أرجح الأقوال، أنه يكفي في عدد الجمعة 3: إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم يجيب. انتهى كلامه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار: وأما الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجبا في الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة. والثاني أنه إذا كان، والقول الثاني أنه إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة. واختاره الصنعاني والشوكاني والألباني والوادعي، وذلك إلحاقا للجمعة بصلاة الجماعة حيث تحصل باثنين. وقد قال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار: وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة، وهذا القول هو الراجح عندي. انتهى كلامه. وللفقهاء رحمهم الله تعالى خلاف آخر، وهو لو انصرف بعض المأمومين عن الإمام في صلاة الجمعة وبقي معه قوم فبكم تنعقد جمعة الإمام ومن معه من الناس، حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري في تلخيص هذا الخلاف: وظاهر كلام البخاري إيهاهنا وتبويبه يدل عليه، وهو أن انفضاضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفس الصلاة، وكان قد افتتح بهم الجمعة بالعدد المعتبر ثم تفرقوا في أثناء الصلاة فأتم بهم صلاة الجمعة، فإن الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا قول جماعة من العلماء، منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي في القديم وإسحاق، وهو وجه لأصحابنا. وعلى هذا فمنهم من اعتبر أن يبقى معه واحد فأكثر، لأن أصل الجماعة تنعقد بذلك، ومنهم من شرط أن يبقى معه اثنان، وهو قول الثوري وابن المبارك، وحكي قولا للشافعي. وقال إسحاق: إن بقي معه 12 رجلا جمع بهم، إن بقي معه 12 رجلا جمع بهم، وإلا فلا، لظاهر حديث جابر، وهو وجه لأصحابنا. ولأصحابنا وجه آخر: يتمها الإمام جمعة ولو بقي وحده، وهذا بعيد جدا. وفرق مالك بين أن يكون انفضاضهم قبل تمام ركعة فلا تصح جمعتهم ويصلون ظهرا، وبين أن يكون بعد تمام ركعة فيتمونها جمعة، ووافقه المزني، وهو وجه لأصحابنا. وقال أبو حنيفة: إن انفضوا قبل أن يسجدوا في الأولى فلا جمعة لهم، وإن كان قد سجد فيها سجدة أتموها جمعة. وقال لصاحبه: بل يتمونها جمعة بكل حال ولو انفضوا عقب تكبيرة الإحرام. ومذهب الشافعي في الجديد وأحمد والحسن ابن زياد أنه لا جمعة لهم حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: لم يختلف قول أحمد في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأنتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي المسألة 35، وهي عن بطلان الخطبة بكلام محرم ولو يسير. ومن أمثلة الكلام المحرم تقرير البدع، أو سب أحد من المسلمين، أو سب أحد من الصحابة، أو غيبة حاكم أو غيبة عالم. وللعلماء رحمهم الله تعالى خلاف في بطلان خطبة الخطيب إذا حصل منه شيء كذلك، إذا حصل منه شيء، إذا صدر منه كلام محرم، وأكثرهم على أنه يأثم بذلك ولا تبطل جمعته، بل هي صحيحة. وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجهان، أحدهما أنها تبطل والآخر أنها لا تبطل، حيث قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وفي بطلان الخطبة بالكلام المحرم قبل أفراغ أركان الخطبة وجهان لأصحابنا، كالوجهين لهم في بطلان الأذان بالكلام المحرم في أثنائه، ولهم أحكام أخرى حول الموقف من هذا الإمام الذي تكلم بالكلام المحرم، والمراد موقف المأمومين، وليس هذا ولا يدخل هذا في موضوعنا، ولهذا لم أذكره. المسألة 36، وهي عن الخطبة بغير اللغة العربية. لأهل العلم في هذه المسألة 3 أقوال: القول الأول أن السامعين لها إذا كانوا لا يعرفون العربية جميعهم خطب بلغتهم، وذلك نظرا للمعنى الذي شرعت له الخطبة، وهو إبلاغ الناس الأحكام الشرعية ووعظهم وتذكيرهم بالله والدار الآخرة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وصحة الخطبة بغير العربية لمن لا يعرفها هو مذهب الحنابلة، وقد قال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: والقصد التفهم بخلاف القراءة، فإن القصد النطق بالعربية، ولهذا لو كانوا عجما فخطب بهم بالعجمية صح بخلاف القراءة، ذكره ابن عقيل، انتهى كلامه. واختار هذا القول ابن باز والعثيمين رحم الله تعالى الجميع. القول الثاني أن إلقاءها باللغة العربية مستحب. وهو قول عند الشافعية، لأن المقصود الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات. القول الثالث أن إلقاءها باللغة العربية شرط مع القدرة، وهو الأصح عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة ومذهب المالكية، واختاره الحافظ ابن رجب ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وذلك لأمرين: الأول أن الله تعالى قد قال في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد بذكر الله الخطبة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، فكان فعله مفسرا، وما فسر الواجب فهو واجب. لكن قد يجاب عن هذا بأن من خطب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جميعهم أو عامتهم من العرب، وإن كان معهم من ليس منهم فهو يعرف العربية. الأمر الثاني أن هذا هو المعمول به في عهد السلف الصالح مع اختلاف لغات البلدان التي فتحوها، ولم ينقل عنهم أنهم خطبوا بغير العربية. المسألة 37، وهي عن وقت نزول الخطيب من المنبر لصلاة الجمعة. السنة أن يقيم المؤذن لصلاة الجمعة إذا انتهى الخطيب من خطبته ونزل عن منبره، وذلك لما أخرج النسائي بسند صحيح من طريق الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد صححه أيضا العلامة الألباني. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن ماجه وأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن ماجه من طريق آخر عن الزهري بلفظ: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام، وقد صححه أيضا ابن خزيمة والألباني. وقد اختلفت أقوال أصحاب المذاهب في هذه المسألة، ففي الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وهو من أصحاب أبي حنيفة، قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام المؤذن. وكلامه هذا يتطابق مع ما جاء في حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه. وفي الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي المالكي رحمه الله قال ابن حبيب: يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام بين خطبتيه، وإذا فرغ منها أقام ثم نزل فصلى. وهذا ظاهر في أن نزول الإمام يكون بعد أن يقيم المؤذن. وفي كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني من كتب المالكية قال: وتقام الصلاة أي صلاة الجمعة عند فراغها، أي فراغ الخطبة، وهذا على جهة الوجوب. وفي كتاب العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي رحمه الله قال الغزالي: ثم إذا فرغ ابتدر النزول مع إقامة المؤذن بحيث يبلغ المحراب عند تمام الإقامة. قال الرافعي: الجملة الثالثة ما يتأخر عن نفس الخطبة، وهو أن يأخذ في النزول والمؤذن في الإقامة ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة، والمعنى فيه المبالغة في تحقيق الموالاة. وقال أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين: فرع في سنن الخطبة، ومنها أن يأخذ في النزول بعد الفراغ ويأخذ المؤذن في الإقامة ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم. وهذا يعني أنه يشرع في النزول قليلا قليلا فيصل إلى المحراب عند فراغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفروع: وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها؟ يحتمل وجهين. قال ابن عقيل وغيره: يستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة، لأنه سعي إلى ذكر السعي إلى الصلاة، وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف، كذا قالوا ولا فرق. وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي رحمه الله في تصحيح الفروع: تابع المصنف صاحب التلخيص في العبارة، وتابعه أيضا ابن تميم ذكره في أول صفة الصلاة، أحدهما ينزل عند لفظة الإقامة وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين والحاويين، هذا هو الأول، الوجه الأول عند الحنابلة، أن الإمام أن الخطيب ينزل عند لفظ قد قامت الصلاة. قال: والوجه الثاني ينزل عند فراغه من الخطبة، وعليه عمل كثير من الخطباء وهو الصواب. وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي رحمه الله في شرحه على مختصر الخرق: هل ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو يبادر بحيث يصل إلى المحراب عند قولها؟ فيه احتمالان حكاهما في التلخيص، انتهى كلامه. المسألة 38، وهي عن إعادة الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في افتتاح الخطبة الثانية. قد تقدم أن الخطبة الأولى تفتتح عند الجميع بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ما لأهل العلم في حمد الله والثناء عليه وكذلك الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، من جهة هل هي من أركان الخطبة التي لا تصح إلا بها، أو هل هي مما يستحب في الخطبة. وهذه المسألة هي عن مشروعية إعادة الحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم عند في افتتاح الخطبة الثانية. هذه الإعادة هي من السنن في مذهب أبي حنيفة، حيث جاء في كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: ويسن إعادة الحمد وإعادة الثناء وإعادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كائنة تلك الإعادة في ابتداء الخطبة الثانية. وقال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله في كتابه البناية شرح الهداية: وأما السنن ف15، وإعادة التحميد والثناء على الله تعالى في الخطبة الثانية. وقال ابن الأثير الشافعي رحمه الله في كتابه الشافي في شرح مسند الشافعي: والقدر الواجب من الخطبة الأولى هو حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى وقراءة آية، وفي الثانية حمد الله والصلاة على رسوله والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهذا أقل ما يجزئ. وقال نصير الدين السامري الحنبلي رحمه الله في كتابه المستوعب: ومن شرط صحة الجمعة أن يتقدمها في وقتها خطبتان، ومن شرط صحتها حضور العدد المشروط فيها، وأن تشتمل كل خطبة منهما على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله محمد النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة آية فصاعدا من القرآن، لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين. وحكى شيخنا في شرحه رواية أخرى أنه لا تشترط القراءة في الخطبة. وقال الشريف أبو جعفر الهاشمي الحنبلي رحمه الله في كتابه رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حنبل: مسألة يجمع في الخطبة بين حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة آية من القرآن، وهكذا في الخطبة الثانية. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: إن لم يقرأ في الثانية أجزأه. وقال موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب فقه العبادات على المذهب المالكي ما يندب في الخطبتين: الخامس أن يبتدئ كل من الخطبتين بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا أن افتتاح الخطبة الثانية بالحمد بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مشروع في المذاهب الأربعة كلها، وأنهم اختلفوا هل افتتاح الثانية من الأركان التي لا تصح الخطبة إلا بها أو من السنن. المسألة 39، وهي عن قول أما بعد في افتتاح الخطبة بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي لفظ مسلم وفي لفظ آخر لمسلم: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثل اللفظ الأول والذي هو مشتمل على قولي أما بعد. والأحاديث في قولي أما بعد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه كثير جدا، وأظن أن الأحاديث المرفوعة قد بلغت التواتر. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: وكان صلى الله عليه وسلم غالبا يفصل بين التحميد وتوابعه من الشهادتين وما بعد ذلك من الوعظ والأمر والنهي بقوله أما بعد. وقال أيضا: بعد عدة أحاديث أوردها البخاري فدلت هذه وقال أيضا بعد عدة أحاديث أوردها البخاري وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أما بعد، قال: فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الخطبة كلها سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من جلوس أو قيام، فإنها تبتدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة أو ذكر حاجة يحتاج إلى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله أما بعد، انتهى كلامه. وقال أبو الحسن ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري: أما بعد من فصيح الكلام، وهو فصل بين الثناء على الله تعالى وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. وقد قال بعض أهل التأويل في قول الله تعالى عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أنه أما بعد، انتهى كلامه. وقال علاء الدين بن عطار الشافعي رحمه الله في كتابه العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام شرعية في بيان فوائد حديث فيه خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها قول أما بعد، قال: وفيه شرعية قول أما بعد في الخطب بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر ذكرها في الأحاديث الصحيحة، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقد أهملها الخطباء في هذه الأزمان وغيرها، فينبغي أن يتفطن لها ويعمل بها، انتهى كلامه. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا أكون قد أنهيت عامة المسائل التي كنت أريد أن أبينها بقدر استطاعتي. ولم يتبق ولم يبقى معنا إلا درس واحد وهو درس يوم غد بإذن الله تعالى. وأكون قد أنهيت هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يكتب لنا بها الأجر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.